أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس أنه يجب أن يشتمل العقد المجاز على جميع الشرائط المعتبرة فيه، وقسمنا الشرائط إلى أقسام: شرائط الصيغة، شرائط العاقد، شرائط العوض، وشرائط أخرى لا تدخل تحت هذه العناوين الثلاثة لا بد منها في تأثير العقد. هذا القسم الأخير استثنيناه، قلنا يمكن أن يقال إنه يظهر من دليله أنه مجرد شرط في التأثير لا يكون الأثر من دونه، وإن لم يكن دلالة لدليل اعتباره على أخذه في العقد، وإذا كان هكذا فيكفي وجوده في زمان التأثير كزمان الإجازة في العقد الفضولي. وأما الأقسام الثلاثة الأولى فكلها يجب أن تكون موجودة في العقد، أن تكون حادثة مع العقد، إلا الرضا بطبيعة الحال لخصوصية كون العقد فضوليا فاقدا للرضا، ويصحح على القول بالصحة بالإجازة اللاحقة المتضمنة للرضا. فالخلاصة يعتبر وجود كل الشرائط من القسم من الأقسام الثلاثة الأولى على الرضا مع العقد، أي يعتبر حدوثها. وهنا سؤال ثان بعد الفراغ عن الجواب عن سؤال أصل الحدوث باعتبار الحدوث، السؤال الثاني هو: هل يشترط في هذه الشرائط التي تكون مع العقد وتحدث معه، تحدث معه يعني ولو حدثت قبله وبقيت إليه، مهم موجودة معه، فإذا وقع وتم، هذا السؤال يأتي: هل يعتبر فيها أن تبقى إلى حين الإجازة، أم أنه يكفي وجودها مع العقد ووقوعه مقارنا لها وإن انتفت بعد ذلك؟ هنا أذكرك مرة أخرى أننا قسمنا الشروط إلى أربعة أقسام، ولأقسمها بهذا الشكل بهذا الترتيب، أقول أربعة أقسام شروط المتعاقدين كالبلوغ والعقل، وشروط العوضين كالعلم بما كما وكيف، وشروط الصيغة كالعربية، وشروط التأثير كالقدرة على التسليم. المصنف في جواب أو في البحث عن جواب السؤال الثاني هل يعتبر بقاء أو لا، قصر الكلام على الأولين، أي أولين؟ شروط المتعاقدين وشروط عوض الأولين على هذا الترتيب الذي رتبته الآن، وأخرج الآخرين أو الأخيرين. والوجه فيه أن شروط الصيغة مثل عربيتها وماضويتها وتقديم الإيجاب هذه لا تعتبر إلا عند وقوع الصيغة، وإذا وقعت الصيغة عربية تقع وتنقضي كألفاظ وينتهي الأمر، ولا يتصور لها هذه الصيغة كصيغة وألفاظ بقاء حتى يبقى هذه الشروط معها إلى حين الإجازة، وليس لها بقاء إلا بمعنى أن يصدق من أول الأمر إلى الآن وإلى أبد الآبدين أن الصيغة لما وقعت وقعت بالعربية. فإذا كان المقصود بقاء بهذا المعنى فهذا واضح وحاصل ولا محيص عنه ولا مجال لأن يقول قائل لا يعتبر، لأنه لا يكون خلافه. إذا وقعت مرة لما وقعت عربية تبقى إلى الأبد قد وقعت عربية لا تنقلب، فهذا موجود لكن لا معنى الاعتبار لأنه قارن لا مجال لاحتمال غيره. وأما أي معنى آخر للبقاء فهو غير معقول، ما في أي معنى آخر معقول حتى يبحث عن اعتباره أو عدمه هنا. واضح؟ وأما بالنسبة إلى شروط التأثير فقد عرفت أن حقيقة شرط التأثير هو ما دل الدليل على اعتبار وجوده عند الإجازة، يعني في زمان التأثير وهو زمان الإجازة في الفضولي، فإذا وجودها عند الإجازة معتبر بلا إشكال، لكنه ليس من باب البقاء من حين العقد إلى الإجازة، سواء كانت عند العقد أم لم تكن لا يضر، سواء كان هذا الوجود عند الإجازة حدوثا الآن أو بقاء لمكان لا يهم، المهم أن تكون موجودة عند الإجازة، فهذه أيضا لا بحث فيها في اعتبار بقائها لأننا لم نعتبر حدوثها عند العقد حتى نبحث في اعتبار بقائها إلى الإجازة. كل المعتبر هو الوجود عند الإجازة سواء كان حدوثا أو بقاء. فلم يبقى شيء من الأقسام الأربعة يتصور فيه وجوده عند العقد مع إمكان بقائه إلى الإجازة وارتفاعه، حتى يصح السؤال عنه أنه هل يعتبر بقاؤه أم يكفي حدوثه ووجوده عند العقد ولو انتفى بعد ذلك. لم يبقى شيء يصح في هذا إلا القسمان الأولان، شروط المتعاقدين وشروط العوضين. إذا عرفت هذا نقول بالنسبة إلى شروط المتعاقدين لا ينبغي الإشكال في أنه لا يعتبر بقاؤها إلى حين الإجازة، وذلك لما أشير إليه في جملة الكلام متقدم على العموم وبالتحديد في هذين، من أن ظاهر الدليل الذي يدل على اعتبار مثل البلوغ والعقل مما يعتبر في العاقد ظاهره أنها معتبرة حين وقوع العقد، ليقع العقد من العاقد واجدا لها، ليقع العقد من البالغ من العاقل، لأنه يجب أن يبقى عاقلا وبالغا إلى آخر العمر حتى لو زال عقله بعد ذلك لا يضر، المهم أن يقع العقد من الأهل، والأهل هو البالغ العاقل الراشد مثلا إلى آخره. فظاهر الأدلة هو هذا، ولا يعتبر بقاؤها، يقع العقد عنها. فإذا كان العقد عقد غير الفضولي أو عقدا غير فضولي أثر حينئذ على وجه اللزوم، لأن هذا الشرط فيه وهو وقع كذلك، يعني وقع من العاقل البالغ. وإذا كان العقد عقد الفضولي أو عقدا فضوليا يصح حين الوقوع بمعنى الصحة الموقوفة على الإجازة. إذن يكفي وجود مثل هذين الشرطين بلوغ وعقل عند العقد ليقع صحيحا، وإن وقع في كل مورد صحيحا بحسب المورد، في الفضول موقوفا في غيره مؤثرا بالفعل ولازما. ثم إن كنا نقول بالكشف، فالتأثير على الكشف من حين العقد، والعقد سبب تام للتأثير، ولا يعتبر في الفضول بقاء الشروط فيه، لأن العقد وقع مؤثرا من حينه، حيث كان الفضول حينئذ واجدا للشرائط وانتهى الأمر. ثم يعتبر إجازة المالك، والمالك المجيز يعتبر في الشرائط، للدليل الدال على أنه بإجازته مملك وبائع، هكذا نفهم لماذا يقال للمالك إذا أجاز العقد أوفوا بالعقود. قلنا أكثر من مرة أن المقصود بأوفوا بالعقود أن يفي كل بعقده، إذا أجاز المالك أصبح عاقدا، أصبح العقد له، أصبح بائعا، يجب عليه الوفاء بالبيع، وهكذا. فالدليل الدال على صحة إجازته دال، وربما غيره أيضا دال، على أنه بائع وعاقد وناقل ومملك، وإن كان النقل من حين العقد لكن بإجازته. فما يدل على أنه بائع ومملك يدل على أنه يعتبر فيه ما يعتبر في البائع والمملك، فلا بد أن يجيز عاقلا بالغا. إذا المجيز يجيز عاقلا بالغا، ووجود الشرائط في المجيز ليس من باب بقاء ما كان في الفضول كما هو واضح، هذان شخصان وموضوعان وذوا شروط، اثنان، هذا ذو شروط وذاك ذو شروط، ليس هذا عين ذاك، وليس وجود الشروط في الثاني بقاء لما كان من شروط في الأول، هذا واضح. إذن الفضولي وقع العقد منه بالغا عاقلا، ومفروض أن العقد على الكشف هو يؤثر من حينه وهو سبب تام وانتهى الأمر، فلا يعتبر في الفضول بعد ذلك شيء، يبقى لا يبقى على الشروط لا يهم. نعم المالك الذي يجيز بالدليل لابد أن يكون في الشروط، هذا على الكشف بالنسبة للفضولي. وكذلك لو قلنا بالنقل، فإن الفضولي يقع منه العقد بحسب الفرض واجدا لتلك الشرائط، ثم بمجرد وقوع هذا العقد يصير الفضولي أجنبيا عنه، لا يعتبر فيه شيء، ويكون الأمر كله إلى المجيز. في الكاش تعتبر إجازته، لكن قلنا العقد هو السبب والإجازة مجرد كاشف، ها؟ لكن في النقل هو الآن بالإجازة سينقل، فانقطع الفضول. على كل حال يمكن أن يقال صار أجنبيا، لكن في الأول مثلا باعتبار العقد أثر من حين الوقوع في الواقع، تعبير صار أجنبيا انتهى الأمر بالنهاية، الآن العقد لازال له بقاء ينتظر الإجازة للنقل من حينها، وليس العقد هو السبب التام على الكشف، فالعقد لازال في طور الاستكمال. والفضولي يمكن حينئذ أن يقال ما دام العقد لازال ولم يستكمل، يمكن أن أعبر فأقول أصبح الفضولي أجنبيا عنه، عن بقيته، فما يعتبر بقية للسبب وهي الإجازة ومتمما لتأثير العقد، هذه لا يعتبر في الفضول بقاء شيء من شروطه إليها. لماذا؟ لأنه انقطع عنها وأصبح أجنبيا عن العقد وما معه من جزء آخر أو شرط، والأمر كله أصبح عند المالك المجيز. وقد قلنا في المالك المجيز أنه بلا شك يعتبر فيه هذه الشروط من باب أنه مملك وبائع وناقل بالإجازة، وهنا أوضح من الكشف لأنه بنفس الإجازة ينقل ومن حينها. لكن مرة أخرى وجود هذه في البائع الذي نعتبره ليس من باب اعتبار بقاء مكان، فإنه من الواضح أنه ليس بقاء لمكان عندما وقع العقد في الفضول. هذا في الفضول على الكشف وعلى النقل. وأما بالنسبة للأصيل فعلى الكشف نقول فيه كما قلنا في الفضول، من أن التأثير للعقد من حينه، والعقد هو السبب التام، وقد وقع العقد بحسب الفرض مع وجدان الأصيل للشروط وتم من جهته، فانتهى الأمر بالنسبة إليه. فلماذا يعتبر فيه بقاء شيء؟ وبقي الإجازة على المالك المجيز الذي قلنا إنه لابد أن يجيز وهو واجد لهما، من باب أنه هو بالإجازة مملك. صح العقد هو السبب، لكن من دون الإجازة هذا العقد لا شيء. فالبائع، فالمالك المجيز هو المملك في الحقيقة، ويصير هو البائع والعقد على كل حال في الكشف في النقل. ولذا إذا أجاز يقال له أوفوا بالعقود. هذا على الكشف. وعلى النقل فالأصيل وإن لم يكن كالفضول أصبح أجنبيا عن العقد، لأنه هو الطرف المعني والمالك المجيز عند يجيز فيجيز له هذا العقد. نظير، لا أقول عين ومثل، نظير القابل والموجب. إذا أوجب الموجب لا أحد يمكن أن يقول أصبح أجنبيا انتهى، انتهت وظيفته وهي الإجاب على كذا وكذا، لكن ما أصبح أجنبيا، هو ينتظر أن يقبل القابل له، هو طرف العاقل، ليس مثل الفضولي تكلف من عند نفسه تبرعا أن يوقع الصيغة وانتهى الأمر، انقطع، لم يعد له ربط بالعقد. أما الأصيل فحتما ليس كالفضولي، لم يصر بإيقاع إنشائه أجنبية، هو الطرف الآخر الذي يجيز المالك له. لكن مع ذلك، مع أنه لم يصر أجنبيا على العقد، إلا أنه لما كان ظاهر أدلة اعتبار مثل البلوغ والعقد كما قدمت في أول الكلام، أن هذه معتبرة في العقد حين وقوعه، ليقع العقد من الأهل، من البالغ، من العاقل، لما كان هذا هو الظاهر كفى وجود هذه الشروط الأصيل عند الوقوع، حتى لو خرج بعد ذلك عن عقله وجن لا يضر ذلك، ويجوز أن يقبل المالك له. طبعا يقبل المالك هو بالغا عاقلا، وهذا مسلم وقلنا مرارا، يجوز أن يقبل له وقد أصبح الأصيل مجنونا ويصح العقد، حينئذ يتولى بقية الأمور وليه هذا المجنون، يعني التسلم وتسليم وما أدري ماذا. واضح كيف؟ هذا كتحليل. لكن آخر الأمر، لما تورطنا بالأصيل وقلنا لم يصر أجنبيا على النقل ولا زالت للعقد بقية، فلماذا لا يعتبر فيه البقاء؟ استعنا بما قدمناه من أول الأمر، من أن ظاهر الشروط، ظاهر أدلتها أن معتبرة في العقد ليقع عنها فقط، معتبرة في عاقد العقد ليقع العقد من البالغ العاقل. فظهر من ذلك أصلا أنه من الأول يصح التعليل في الكل بهذا التعليل كما قدمنا، وهو أن تقول ظاهر أدلة هذه الشروط اعتبارها في العاقد ليقع العقد من المؤهل لإيقاعه وهو البالغ العاقل، ثم انتهى الأمر. بلا فرق بين فضولي وأصيل وبين قول بكشف أو نقل. على الكل يكفي هذا الظهور في إثبات أن المقصود أو المعتبر وجود الشرائط المذكورة عند وقوع العقد لا غير. هذا وقد يفرق مفرق بين النقل والكشف بأن الإجازة على النقل يحصل التمليك والتأثير بها فهي كالجزء في العقد، ومن هنا يعتبر وجود الشرائط الأصيل إليها لا يكفي أن يقع منه العقد عندها. بس حتى في الفضولي، في الفضولي قد نقول لا أصبح أجنبيا، لكن في الأصيل على الأقل هذا الوجه. في الأصيل على القول بالنقل الإجازة جزء العقد أو كالجزء في العقد فيعتبر، أو على الأقل إذا لم نقل في العقد كالجزء في السبب المملك. فإذا وقع العقد من الأصيل مع الشرائط نعتبر بقاء الشرائط فيه حتى يتم السبب المملك بالإجازة، بخلافه على الكشف فإن الإجازة لا دخل لها في العقد ولا في السبب المملك، والسبب التام هو العقد نفسه والإجازة كاشفة. فعندما يقع العقد من الأصيل يكون كل شيء قد تم بالنسبة إليه، بقي أن المالك مسلط ويعتبر هو في إجازته أن يكون بالغا عقد، أما الأصيل فحتى لو زالت الشروط حينئذ لا مانع. إذن في الأصيل على الأقل على النقل نقول لما كانت الإجازة دخيلة في تأثير العقد وجزء على الأقل إن لم نقل في العقد وليست في العقد بحسب الظاهر في السبب المملك المركب منها ومن العقد، فيعتبر بقاء الشروط من العقد إليها ليكون موجودة في كل هذا السبب المملك. هذا الفرق اتضح جوابه من الوجه الذي قدمناه وقلنا إن ظاهر الأدلة أن اعتبار مثل البلوغ والعقل هو ليقع العقد عن البالغ العاقل، وقد حصل في الأصيل وانتهى الأمر خلاص واضح. لكن لأجل هذا التوهم تجد المصنف العبارة قال لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء العوضين، بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل. ينبه بهذه العبارة بقول حتى، يعني على هذا الوجه الذي ذكرناه، أنه حتى على القول بالنقل ومع أن الإجازة دخيلة حينئذ في التأثير وقد يقال هي جزء في العقد أو الأصح جزء في السبب المملك فيعتبر بقاؤها هذه الأوصاف وهذه الشروط من العقد إليها، حتى على هذا نقول هذا الوجه ليس بشيء، وعلى الكل يجوز أن تنتفي الشرائط بعد وقوع العقد. يبقى أنه استدرك المصنف أخيرا على نفيه اعتبار بقاء شرائط متعاقدين بما لو قلنا بأن الإجازة بيع مستأنف لا هي جزء السبب ولا هي شرطه، حينئذ يقوى اشتراط بقاء الشروط المذكورة إلى حين الإجازة. ما المقصود بكون الإجازة بيعا مستأنفا؟ سابقا تكلمنا على هذا وقلنا إن كونها بيعا مستأنفا يحتمل أن تكون عقدا تاما، بمعنى أن المجيز هذا المالك المجيز عندما يقول أجزت، فكما يقوم هذه الإجازة منه مقام إنشائه، لنفرض أن المجيز هو صاحب المبيع والفضولية في البيع، فالإنشاء الذي كان ينبغي أن يصدر من هذا المالك ما هو؟ هو الإيجاب. إجازته الآن تقوم مقام إيجابه الفائت، أيضا كما تقوم مقام إيجابه الفائت تقوم مقام إنشاء الآخر ورضاه. هي إنشاء، هي إيجاب وقبول، واضح؟ هي إيجاب وقبول، تقوم مقام كليهما. هذا احتمال، هذا معنى أن عقد مستأنف على أنها عقد تام مستأنف من جزئين، تقوم مقام الجزئين. هذا قلنا هنا إن كونها عقدا مستقلا بهذا المعنى لم يقل به أحد، وغاية ما هناك من قول ذكر وذكرنا أقوالا ثلاثة: إجازة كاشفة، ناقلة، وعقد مستأنف. غاية ما ذكر من قول في هذا السياق تحت عنوان إنها عقد مستأنف هو أنه تقوم الإجازة من المجيز مقام إنشائه هو وحده. فإذا كان فضولية في البيع والمجيز مالك المبيع فإجازته تقوم مقام إيجابه الذي تولاه الفضولي ولم يقع من نفس المالك. وإذا كانت فضولية في الشراء والمجيز هو مالك الثمن فالإجازة تقوم مقام قبوله الذي فات وتولى عنه الفضولي. إذا فهمنا هذا نقول إذا قلنا إن الإجازة عقد مستأنف بهذا المعنى يقوى اعتبار بقاء الشرائط إلى حينها، ووجه اعتبار البقاء حينئذ واضح، لأن الإجازة من المالك هي إما إيجابه وإما قبوله الذي هو جزء العقد، وجزءه الآخر ما وقع من الأصيل، فيعتبر بقاء الشرائط إلى حين وقوعها ليكون العقد قد وقع عن هذه الشرائط. أقصى ما قلناه في منع اعتبار بقائها هو أن أدلتها ظاهرة في كونها شرائط للعقد ليقع عنها، ولذلك إذا وقع وتم لا شيء يقتضي اعتبار بقائه. أما هنا فالعقد بعد لم يتم ولا زال له جزء آخر ينتظره، وهي الإجازة التي عقد مستأنف بمعنى أنها قائمة مقام إنشاء المجيز إما قبوله وإما إيجابه، فلا بد من أن تبقى إلى حين تقع الإجازة حتى يكون العقد بكلا جزئي واقعا مع هذه الشرائط. وطبعا نعني بذلك بقاء الشروط في الأصيل، في الأصيل، الأصيل أوقع العقد بالغا عاقلا يعتبر أن تبقى فيه حتى يتم العقد بإجازة المالك، هكذا هو المقصود. وأما بالنسبة للفضولي فقلنا أكثر من مرة ليس وجود الشرائط في المالك المجيز بقاء لما كان في الفضول، الفضول انتهى أمره بمجرد أن يقع منه الإجازة، على النقل عبرنا منه أصبح أجنبيا، على الكشف أسوأ من أجنبي، هو العقد انتهى مثلا، هو العقد انتهى. لكن على هذا الاحتمال وأن عقد مستأنف يصبح مثل النقل، مثل النقل، وقع منه الصيغة المرتبطة به وصار أجنبيا، انتهى الأمر. على كل حال هذا كله بالنسبة إلى شروط المتعاقدين. وأما شروط العوضين مثل أن لا يكون المال خمرا، هل هذه يعتبر بقاؤها إلى حين الإجازة؟ وقع العقد على الخل، فيعتبر أن يبقى خلا ولا ينقلب خمرا إلى حين الإجازة أو لا؟ نقول الظاهر بناء على النقل هو اعتبار بقاء الشروط من حين العقد إلى حين الإجازة. فلو فرضنا أنه وقع العقد على الخل فانقلب خمرا قبل الإجازة لم يعد العقد صالحا للإجازة. والوجه فيه أنه بالإجازة يملك، الإجازة هي الناقلة، فلو قلنا بجوازها حينئذ لكان بالإجازة ينقل الخمر، والمفروض أن الخمر لا يجوز نقلها وتمليكها ولا يصح، لا يجوز تكليفا ولا يصح وضعا، لا يقع أصلا، لا تنقل، ليس لها في الشرع مالية، ولذلك لم يجوز بيعها من الأول، ولو باع يعني لم يجوز تكليفا، ولو باع لم يصح وضعا، لا تنقل، ليست بشيء عند الشارع. فلو قلنا إن الإجازة تصح الآن لكان يملك الخمر، والخمر لا تقبل التمليك يعني وضعا، بغض النظر فعلا عن التكليف، وضعا لا تقبل التمليك، لا تنتقل، فكيف تنقلها الإجازة فضلا عن التحريم التكليف؟ هذا على النقل. وأما بناء على الكشف ففي اعتبار بقاء شروط العوضين وعدم بقائها وجهان. التفت هنا قليلا، توضيح كيف أن هنا وجهين. أنه تقدم سابقا من المصنف لما فرغ من ذكر الكشف والنقل ذكر ثمرات القولين، الثمرة بين القولين، ذكر هو شيئا ثم قال إن بعض متأخر المتأخرين، وكان يقصد به هناك المحقق الأردبيلي، ذكر ثمرات أخرى لا بأس من ذكرها للتنبؤ حسب عبارته بها، مقصود للتنبؤ عليها وعلى ما يرد عليها، ذكر هذه الثمرات وناقشها. فذكر أولا الثمرات المعتبرة، ثم ذكر ما ذكر من ثمار أو ثمرات أخرى تدعى لا يراها صحيحة وأورد عليها. في الثمرة الأولى من هذه الثمرات ذكر ظهور الثمرة فيما لو انسلخت قابلية المنقول أو الناقل، ناقل انسلخت قابليته بالموت مثلا قبل الإجازة، إذا قلنا بالكاش لا يضر لأنه ينكشف تأثير العقد حال حياته، إذا قلنا بالناقل يضر لأنه يعني تأثير العقد بعد مماته وخروجه عن القابلية. قابلية المملوك بمثل ما ذكر هناك من بيع الطاهر ثم عروض النجاسة له مع كونه من المائعات، يعني لا يقبل التطهير إلا بنحو من الاستهلاك المزيل لأصل الحين الذي هو منزلة التلف. إذا كان كذلك أيضا نقول على الكشف يتبين التأثير حين كونه طائرة، على النقل يصبح النقل تمليكا للعين النجسة غير القابلة للتطهير فلا يصحها. هكذا بينت الثمرة. ثم قد ظهر من هذا الذي بل هذا في الطاهر والنجس مثله تقول في الخمر والخل. أصلا طاهر والنجس هو من أمثلة ما ذكرنا في محل الكلام من أنه غير قابل للتمليك، ومن أن وأن من شرط العوضين أن يكون العوض طاهرا، ويبقى على هذا الكلام طاهر، لكن هذا محل البحث أن يكون العوض طاهرا من شرطه. لذلك مثل هذا ومن هذا الباب ما ذكرناه هنا في مثال الخمر والخل. إذا وقع العقد على الخل فمعناه أنه وقع على مال فيه قابلية النقل والتمليك، فإذا انقلب الخل خمرا فقد زالت منه قابلية النقل والتمليك، فهو مثال لذاك البحث هنا، وفي الوقت نفسه هو محل كلامنا هنا، يعني فيما يتحدث عن اعتبار بقاء شرط العوض فيه وكونه خلا قابلا للنقل قابلا للتمليك شرعا. من هنا يظهر مما قدمناه أحد الوجهين على الكشف. نعم تحدثنا على النقل، قلنا على النقل الظاهر اعتبار بقاء الشروط، أما على الكشف فوجهان. الوجه الأول وجه الصحة من دون بقاء الشروط، يعني وجه عدم اعتبار بقاء الشروط، وقد ظهر مما قدمناه وهو أنه على الكشف يتبين تأثير العقد حين وجود القابلية وانتهى الأمر زواله، وبعد ذلك يعني مثل بعتك الخل وقلت لي قبلت وانتهى لما تم العقد وأعطيتني وأعطيتك ورحت إلى البيت انقلب خمرا وما لي وله، انتهى، لا ربط له بالعقد. هنا شبيه هذا، على الكاش يكون النقل من حين العقد حينما كان المال خلا وفيه قابلية النقل والتمليك فيصح من دون حاجة إلى بقاء الشرائط، يصح من دون بقائها. هذا وجه قد ظهر من الكلام المتقدم. بعد ذلك هناك ذكر الاعتراض من قبل صاحب الجواهر على ترتب هذه الثمرة بالشكل المذكور، وحاصل اعتراضه أن يقال إذا فقدت القابلية قبل الإجازة لا يصح العقد ولا يبقى مجال للإجازة حتى على القول بالكشف. لماذا؟ قال لظهور الأدلة مثل أدلة البيع وما دل على كاشفية الإجازة، لظهوره في أنه ينكشف ترتب الملك مستمرا، أدلة صحة البيع مع الإجازة على الكشف تدل على الكشف عن ملك حين العقد، لكن لا فقط حين العقد، مستمرا إلى حين الإجازة وإلى ما بعد الإجازة، والملك المستمر كذلك في زمان ما بين العقد إلى الإجازة وإلى ما شاء الله يحتاج إلى قابلية في كل تلك المدة، فلا بد من أن يبقى المال على القابلية، يبقى خلا من حين العقد إلى أن يجيز بعد الإجازة، بل ينقلب عندك تزول القابلية عندك، لكن على الأقل من حين العقد إلى أن يجيز لابد أن يكون قابلا، لأن الإجازة تكشف عن ملك صار إليك من حين العقد إلى حين الإجازة، والملك من حين العقد إلى حين الإجازة يحتاج إلى قابلية في المال من حين العقد إلى حين الإجازة، فيعتبر استمرار هذه القابلية كما يعتبر استمرار الملك الذي يتفرع على هذه القابلية ويكشف عن هذه القابلية من حين العقد إلى حين الإجازة. من هذا الكلام ظهر الوجه الثاني على الكشف، ووجه عدم الصحة من دون بقاء القابلية ومن دون بقاء شرط العوض. ما هو وجه عدم الصحة؟ هذا الذي فهمناه من صاحب الجواب، وهو أن الإجازة لما كانت تكشف عن ملك يستمر من العقد إلى حين وقوعها استلزم ذلك اعتبار بقاء القابلية من العقد إلى حين وقوعها، فلو زالت في الأثناء لم تعد إجازة مصححة للعقد، وهذا معنى اشتراط بقاء القابلية في صحة العقد بالإجازة. هذا هو الوجه الثاني. هذا المقدار اليوم سأكتفي به لتتأمل به جيدا، ولنا فيه إن شاء الله تتمة، والحمد لله رب العالمين.